السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى أوجدنا في هذه الأرض لنعمرها بطاعته ولنعبده وحده لا شريك له، ومن أجل ذلك أنزل الله عز وجل الكتب على رسله وبعثهم للناس مبشرين ومنذرين، فمن أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. هذه الحكمة العظيمة من خلق الناس، بل من خلق الجن والإنس، أن يعبدوا الله عز وجل ولا يشركوا به شيئا. وإن الله سبحانه وتعالى قد أرسل لرسله ركائز الشرائع كل بحسبه، وكانت هذه الشريعة أتم الشرائع وأحسنها وأكملها وأشملها وأبقاها وأدومها، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. وشرائع الإيمان والإسلام هي شرائع الرسل كلهم عليهم صلاة الله. أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده فقال: حدثنا عفان قال حدثنا أبو خلف موسى بن خلف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده منطور الحبشي عن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. إن الله أمر يحيى بن زكريا، ويحيى بن زكريا رسول من رسل بني إسرائيل، هو وأبوه وابن خالته عيسى بن مريم، هؤلاء من رسل بني إسرائيل الكرام الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه فأثنى عليهم بأحسن الذكر وأطيب الثناء. يحيى بن زكريا أمره الله عز وجل أن يأمر بني إسرائيل بركائز الشريعة التي شرعها الله عز وجل لهم، فأمرهم بالتوحيد وبالصلاة وبالصوم وبالزكاة وبالذكر، كما أن أركان الإسلام لهذه الشريعة هي الشهادتان والصلاة والزكاة والحج والصوم. فكذلك كانت هذه في شرع من كان قبلنا، ولكن تفاصيل ذلك كل بحسب شريعته، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فأول ذلك الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو دين المرسلين، دين المرسلين جميعا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فما بعث الله عز وجل من نبي ولا رسول إلا وهو يدعو أمته إلى توحيد الله عز وجل. فتعالوا جميعا معاشر السامعين نتأمل في هذا الحديث العظيم الذي أخبرنا به حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما ذكره عن يحيى بن زكريا، وذلك من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يخبر بالأخبار التي لا تكون إلا عن طريق الوحي فيما كان من الأمم السابقة، من الأمم السابقة من قصصهم وأخبارهم. إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وهذا هو المقصد من الأمر الرباني. فما أمر الله عز وجل الرسل بأوامره إلا لأجل أن يعملوا بها ولأجل أن يدعو الناس إليها. وكذلك ورثة الأنبياء من أهل العلم وطلبة العلم والدعاة إلى الله، هذه هي وظيفتهم، أن يبدأوا بالعمل بما أمروا به ثم يدعو الناس إليه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معاشر المسلمين، أمر الله عز وجل يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فأبطأ يحيى بن زكريا عليهما السلام، فقال له عيسى بن مريم وهو ابن خالته، قال له: إما أن تبلغ، إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهم وإما أن أبلغهم. فقال يحيى عند ذلك: يا أخي، والله إني لا أخشى إن سبقتني إلى تبليغهم أن يخسف بي أو أعذب، أن يخسف بي أو أعذب. وإن يحيى عليه السلام جمع بني إسرائيل في بيت المقدس، فاجتمع بنو إسرائيل حتى امتلأ المسجد وجلسوا على الشرف وهي الأماكن المرتفعة. فاجتمع بنو إسرائيل عند يحيى عليه السلام، فلما تم اجتماعهم قال لهم: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن. ما هذه الكلمات؟ قال: فأولاهن أن تعبدوا الله عز وجل ولا تشركوا به شيئا. توحيد الله سبحانه وتعالى، أن تعبدوا الله عز وجل ولا تشركوا به شيئا. ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق، ثم قال له: هذه أرضي وهذا داري، فاعمل في أرضي وأدي إلى داري. فكان يعمل في أرضه ويؤدي غلته إلى غير داره، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله عز وجل خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه وحده لا شريك له. فهذا يحيى بن زكريا بعد أن ذكر لهم الأمر الأول ضرب لهم مثالا يقرب لهم به قبح الشرك بالله سبحانه وتعالى، وذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق أي أو فضة، وقال له هذه أرضي وهذا مالي وهذا داري، فكان يعمل في أرضه ويؤدي إلى غير داره. فكذلك الذي يشرك بالله سبحانه وتعالى يصرف العبادة إلى غير مستحقها ويترك صرفها إلى مستحقها، فإن توحيد الله عز وجل الذي هو توحيد الألوهية أن تعبد الله وحده، أن تعبد الله وحده وأن لا تشرك به شيئا، إفراد الله عز وجل بالعبادة، ألا تصرف شيئا من العبادات لغير الله، ألا تصرف شيئا من العبادات لغير الله سبحانه، لأن الله عز وجل هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي أحياك وهو الذي يميتك ومرجعك إليه، فكيف بعد ذلك تعمل العمل وتصرفه إلى غيره؟ وهذا هو ما يقرره علماء الإسلام من أهل السنة والجماعة من أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. إذا أقررت بأن الله عز وجل هو الذي خلقك ورزقك وهو الذي يعطيك وهو الذي يمنع عنك ويدفع عنك وهو الذي يضرك وينفعك وهو الذي يحييك ويميتك، فكيف تصرف شيئا من أنواع العبادات لشخص أو لقبر أو لوثن أو لأي كائن من كان، تصرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فتشرك بالله سبحانه، فيكون مثلك مثل السوء كمثل ذلك العبد الذي يعمل في دار في أرض ذلك الرجل ثم يؤدي إلى غير داره، فأنت صرفت العبادة حينئذ إلى غير مستحقها وتركت مستحقها. وهذا تقرير عظيم للتوحيد، لتوحيد الله عز وجل. ثم قال يحيى بن زكريا وآمركم بالصلاة، وآمركم بالصلاة، وآمركم بالصلاة، فإن العبد إذا صلى فإن الله عز وجل ينصب وجهه قبل وجه عبده إذا صلى، فلا تلتفتوا في الصلاة، فلا تلتفتوا في الصلاة. الصلاة لله سبحانه وتعالى يدخل العبد فيها خاشعا، يدخل بجوارحه وبقلبه قبل ذلك، يصلي لله عز وجل بقلبه مقبلا على صلاته بقلبه ووجهه مخلصا لله سبحانه وتعالى، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. أخرج الإمام أحمد رحمه الله من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد في يوم القيامة الصلاة، إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن أتمها كتبت تامة، وإن لم يتمها قال الله عز وجل انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع يكمل بها فريضته، هل تجدون لعبدي من تطوع يكمل بها ما ضيع من فريضته، ثم الزكاة، ثم سائر الأعمال على حساب ذلك. فأول ما ينظر في عملك يوم القيامة أن ينظر في صلاتك. كيف إذا جاء الشخص يوم القيامة وهو من الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، كيف إذا جاء الشخص يوم القيامة وهو من المفرطين في صلاته المضيعين لها المتهاونين بها كيف يكون حاله ذلك اليوم عند أن يأمر الله عز وجل المؤمنين يوم القيامة بالسجود له؟ فما من عبد كان يسجد لله عز وجل طواعية إلا أذن له بالسجود، وما من عبد كان يسجد لله عز وجل رياء وسمعة إلا جعل ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر إلى قفاه، وتلك هي صلاة المنافقين. فما بالك بالذين لا يصلون، ما يكون حالهم حين يؤمرون بالسجود يوم القيامة؟ يؤمرون بالسجود وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فالصلاة شأنها عظيم في هذا الدين، وأمرها عظيم في هذه الشريعة، وهي ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين. معاشر المسلمين، قال يحيى بن زكريا: وآمركم بالصوم، فإن مثله كمثل رجل كانت معه صرة من مسك، أي خرقة فيها مسك يفوح منها رائحة المسك، صرة من مسك في عصابة، أي في جماعة من أصحابه، كلهم يجد ريحها وإن خلوف فم الصائم عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. الصيام لله سبحانه وتعالى من صوم الفرض وصوم النفل، والتقرب إلى الله عز وجل بذلك، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي أمامة: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال يحيى بن زكريا: وآمركم بالصدقة، فإن مثل الصدقة كمثل رجل أسره العدو. انتبهوا، تأملوا، كمثل رجل أسره العدو، شدوا يديه إلى عنقه وقدموه لأجل أن يضربوا عنقه، فقال لهم: هل ينفعكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فإني أفتدي نفسي منكم. فافتدى نفسه منهم بالقليل والكثير حتى أطلقوه. فمعنى ذلك أنك بصدقتك وبنفقتك تفتدي نفسك من عذاب الله عز وجل، فتفتدي نفسك في هذه الدنيا بالشيء اليسير تقدمه وتنفقه في سبيل الله. ولا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، تفتدي نفسك بصدقة يسيرة قبل أن يأتي يوم يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يود أنه يوم القيامة لو كانت له الدنيا بأسرها يريد أن يفتدي من عذاب الله عز وجل، وليس بفاعل ولا يقبل منه شيء. وأنت اليوم يقبل الله عز وجل منك الشيء اليسير الذي تنفقه في سبيل الله عز وجل، فيعظمه الله عز وجل ويجعله لك يوم القيامة أضعافا مضاعفة. حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما أصحابه على النفقة في الجهاد في سبيل الله، فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بناقة مخطومة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لك بها يوم القيامة 700 ناقة مخطومة، الحسنة بعشرة أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. ثم قال يحيى بن زكريا عليه السلام في آخر ما أمرهم من الخمس، بعد أن أمرهم بالتوحيد والصلاة والصوم والنفقة والصدقة، قال: وآمركم بالذكر الله كثيرا، فإن مثل ذكر الله عز وجل كمثل عدوك مثل رجل طلبه العدو سراعا فلم يحرز نفسه إلا بحصن حصين منيع وإن ذكر الله عز وجل من أعظم ما هو أعظم ما تتحصن به من الشيطان، أعظم حصن لك من الشيطان أن تتحصن بذكر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ما أثقلهن في الميزان. لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث أخرجه مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ومن ذلك تلاوة القرآن، ومن ذلك أذكار الصباح وأذكار المساء تحترز بها من الشيطان. قراءة آية الكرسي عند النوم، قراءة آية الكرسي، أدبار الصلوات، ذكر الله عز وجل عند الدخول، التسمية عند الدخول وعند الخروج، إلى غير ذلك من الأذكار التي جمعها أهل العلم في أسفار كثيرة وفي كتب متنوعة، لأجل أن يستفيد منها المسلم في حياته، لأجل أن يحترز المسلم بها من الشيطان الذي أقسم أن يضله وأن يصده عن سبيل الله عز وجل. فلا تستطيع أن تتخلص من هذا الشيطان، لا تستطيع أن تتخلص منه بقوة سلاح، ولا تستطيع أن تتخلص منه بكثرة عدد ولا بجاه ولا بمال، وإنما تتخلص منه بالاستعاذة بالله عز وجل من شره وبذكر الله عز وجل كثيرا. والشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فهذه خمس كلمات طيبات مباركات جاء في هذه الشريعة ما يؤيدها، وهي أسس شريعة يحيى بن زكريا وأسس شرائع الأنبياء عليهم السلام. فأسأل الله عز وجل أن نكون قد انتفعنا بما سمعنا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعند أن ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذه الكلمات الخمس عن يحيى بن زكريا، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: وأنا آمركم بخمس كلمات أمرني الله عز وجل بهن. أمره الله سبحانه أن يبلغ لأمته خمس كلمات، فاستمعوها يا معاشر المسلمين ويا أمة محمد، فإنها كلمات تبلغ إلى الأمة كلها. قال: آمركم بالسمع والطاعة والهجرة والجهاد. قبل ذلك آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالسمع والطاعة وبالهجرة والجهاد في سبيل الله. أمره النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات، أمرهم بالتوحيد، أمرهم بالسمع والطاعة، والسمع والطاعة من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فمعنى السمع هو قبول الأمر، ومعنى الطاعة هو تنفيذ الأمر. أمرهم بالسمع والطاعة، أي لمن ولاه الله عز وجل أمرهم في طاعة الله عز وجل، إنما الطاعة في المعروف. وأمرهم بالهجرة، أي في حال أن يكون الإنسان في بلد كفر لا يستطيع أن يقيم بها دينه، فالواجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين. والجهاد في سبيل الله أي بضوابطه الشرعية المقررة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ودعوى الجاهلية، فإنه من دعا بدعوى الجاهلية فقد خلع. نعم، قال: فإنه من مات مفارقا للجماعة فأقيد شبر، من مات مفارقا للجماعة أو من فارق الجماعة تقيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ولا تدعوا بدعوى الجاهلية فإنه من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم، أي من أصحاب جهنم عياذا بالله. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وإن صلى وإن زعم أنه مسلم. هذا تهديد من النبي عليه الصلاة والسلام ووعيد لمن دعا بدعوى الجاهلية أن يدعو بدعوى غير دعوى الإسلام، فإن الله عز وجل جعلنا مسلمين، جعل الذي يربطنا هو الإسلام دون أن تكون التي تربطنا هي كذلك القبيلة أو ربما أيضا البلد أو ربما اللغة أو ما أشبه ذلك. إنما جعل الله عز وجل الرابط بين عباده هو الدين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي أهل الدين والتقوى. فمهما يكن من رابط يفوز به العبد يوم القيامة فإنه رابط الإسلام. كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فرق فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فمن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. وأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه وكانوا في غزوة من الغزوات، فكسع رجل من الأنصار رجلا من المهاجرين، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. تأملوا في هذا، المهاجري يدعو المهاجرين والأنصاري يدعو الأنصار، مع أن اسم الأنصار والمهاجرين اسم شرعي شرف الله عز وجل به أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المهاجرين والأنصار، ولكن لما اتخذ هذا الاسم لأجل أن يتعصب كل واحد إلى اسمه وإلى جهته وإلى أصحابه نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سموا المسلمين بما سماهم الله عز وجل، المسلمين المؤمنين عباد الله، أي بالأسماء الشرعية التي تدل على رابطة الدين، رابطة الإسلام، رابطة الإيمان، رابطة العبودية الحقة لله عز وجل، فإن هذه هي الجماعة. من كان على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي أصحابه وعلى طريق أصحابه، هذه هي الجماعة التي يقتدى بها، وهذه هي الجماعة التي يثنى عليها، وهؤلاء هم المسلمون حقا، وهم المؤمنون حقا، وهم عباد الله حقا. فمن زاغ أو حاد عن هذه الطريق فإنما يسلك مسالك الغي والهوى عياذا بالله رب العالمين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيد بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ويصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، والحمد لله رب العالمين.